أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله تعالى رحمة للعالمين. روي عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أكثر الناس قيمة أكثرهم علما، وأقل الناس قيمة أقلهم علما. هذا الحديث الشريف المروي عن النبي صلى الله عليه وآله يقرر حقيقة خارجية ثابتة، ففي حياة المجتمعات البشرية العلماء هم الأكثر تأثيرا، وبالتالي هم الأكثر قيمة. كلما كان الإنسان أكثر مستوى في العلم كانت قيمته، القيمة الواقعية بغض النظر عن القيمة الاعتبارية، يعني مدى تأثيره في الحياة، مدى فاعليته في الحياة، يكون هو الأكثر. ونحن نرى الأمم اليوم كيف أنها تتنافس وتتفاوت مستوياتها على أساس تقدمها العلمي، فالأمة الأكثر إنتاجا للعلم هي الأكثر قيمة وتأثيرا في واقع الحياة، بينما الأمة التي ينخفض مستواها العلمي أو ينعدم فإن قيمتها وتأثيرها في الحياة يكون معدوما منخفضا. في هذه الأيام ينشغل العالم بجائزة نوبل، بتسليم الفائزين بهذه الجائزة، بتسليم الجائزة لهم. جائزة نوبل أصبحت معلما ومعيارا ومقياسا لتنافس الأمم والشعوب والمجتمعات في المجال العلمي. هذه الجائزة والمنسوبة لكيميائي سويدي من السويد، وأبوه كان مخترعا أيضا، له اختراعات، وهو الولد نوبل، هذا هو الذي اخترع الديناميت. عاش هذا الرجل بين عام 1833 ميلادي وعام 1896 ميلادي، يعني قبل أكثر من قرن، حوالي قرن ونصف إلى قرنين من الزمن، وكان عمره 63 عاما. هذا الرجل اخترع الديناميت، وكان فيما يكتب في سيرته كان هدفه أن يكون الديناميت أداة ووسيلة فيما ينفع البشرية، فيما ينفع الناس، ولكن الذي حصل أنه أصبح أداة فتاكة استخدم في الحروب وفي إنتاج الأسلحة الفتاكة، أصابه إحساس بالذنب، كيف أن اختراعه للديناميت سبب دمارا وسبب هلاكا لمجتمعات بشرية. ولمواجهة هذا الإحساس فإنه ابتكر هذه الجائزة أو وضع هذه الجائزة. هو طبعا أصبح من أغنى أغنياء العالم، صارت مصانع له في مختلف المناطق والبلدان، وكان دخله كبيرا، فصار من أثرى أثرياء العالم. فأنشأ صندوقا رصد له 9 ملايين دولار في ذلك الوقت، كان المليون له قيمته في ذلك الوقت، يعني في حياته قبل وفاته 1896 رصد هذا المبلغ. وعند وفاته أوصى بأن أرباح كل ممتلكاته والتي كانت تبلغ 260 مليون دولار تصب في مصلحة هذه الجائزة. الجائزة تعني في كل سنة يبحثون عن المتفوقين في مجالات معينة، في 5 مجالات أقرها نوبل أن تكون هي ميدانا للجائزة، في مجال الطب، وفي مجال الكيمياء، وفي مجال الفيزياء، وفي مجال الأدب، وفي مجال خدمة السلم والسلام العالمي. كل سنة يفتش عن المتفوقين في هذه المجالات 5. فيما بعد بنك السويد المركزي أضاف جائزة أخرى حقلا آخر إلى هذه الجائزة، وهو حقل الاقتصاد. من أسهم بنظرية اقتصادية، بنشاط، ببرنامج اقتصادي مميز، هذا أيضا يكون له جائزة. كل حقل من الحقول 6 الفائز فيها له جائزة $1,000,000. $1,000,000 تكون لكل حقل من هذه الحقول. وهناك لجان مختصة تتابع وترصد وتقبل الترشيحات، وقد نص نوبل أن الجائزة لا ترتبط لا بجنسيات الأفراد ولا بأصولهم العرقية أو الدينية. ليس مهما من أي بلد، من أي عرق، من أي دين، المهم أن يقدم خدمة للبشرية في هذه المجالات. استمرت هذه الجائزة، طبعا بدأ منحها من 1901، وإحنا الآن في 2015 تجاوزناها، فيكون حوالي 1 قرن وشيء، يعني 1 قرن و14 سنة تقريبا والجائزة تقوم بدورها. في هذا العام وفي هذه الأيام يتم إعلان الفائزين بهذه الجائزة، وبالفعل صدرت بعض الأسماء لعدد من الفائزين في هذا العام. في مجال الطب لعام 2015 تقاسم 3 من علماء إيرلندا واليابان والصين، طبعا من الصين امرأة كانت، جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء بفضل أعمالهم الرائدة في مكافحة الأمراض الطفيلية، تطوير نظريات وأبحاث تفيد في معالجة الملاريا وفي معالجة طفيليات دودة الراكون الدائرية. هؤلاء العلماء 3 كان لهم دور في هذا المجال. طبعا اللجنة قالت في إقرار ترشيحها لهؤلاء 3 إن هذه الجهود التي بذلها هؤلاء العلماء 3 في المجال الطبي غيرت حياة مئات الملايين من الأشخاص المصابين بهذه الأمراض، لأن مرض الملاريا الذي ينتقل عن طريق البعوض يؤدي إلى وفاة أكثر من 450,000 شخص سنويا. مرض الملاريا يؤدي إلى وفاة أكثر من 450,000 شخص سنويا، فحينما يطور اكتشافه والوقاية منه والتلقيح والعلاج، هذا يحمي حياة الملايين من أبناء البشر. كذلك الطفيليات الدودية تؤثر على ثلث سكان العالم وتسبب عددا من الأمراض. هؤلاء العلماء الثلاثة بجهودهم استطاعوا أن يقدموا للبشرية خدمة في الوقاية والحماية وعلاج هذه الأمراض، ولذلك منحت لهم هذه الجائزة. طبعا قلنا من السويد ومن الولايات المتحدة ومن تركيا، من أصل تركي يعني مسلم من أصل تركي، فاز أيضا بهذه الجائزة شريكا للاثنين، يعني الجائزة في هذا المجال كانت لثلاثة أشخاص. وكذلك منحت جائزة نوبل للآداب لكاتبة صحفية بيلاروسية، منحت لها هذه الجائزة نتيجة أعمالها وإبداعاتها الأدبية. وكذلك في مجال الكيمياء، وسيعلن الفائزون في بقية المجالات أيضا. هذه الجائزة منذ أن بدأت أصبحت فرصة للتنافس العلمي ولكشف مستويات الأمم والشعوب في مجال تقدمها العلمي. منحت لحد الآن من 1901 إلى 2014 منحت هذه الجائزة ل889 شخص، منهم 47 سيدا. اليهود كانت نسبة حصولهم على هذه الجائزة أكثر من 20%، هذا إذا سنة 2000، يعني إلى ما قبل 15 سنة نسبة اليهود الحاصلين على جائزة نوبل في مجالات العلوم المختلفة 20%. أما المسلمون، طبعا تعلمون اليهود 22 مليون في العالم، والمسلمون 1.5 مليار، أما المسلمون فكان نصيبهم من هذه الجائزة نصيبا محدودا لا يتجاوز 1.1%. لماذا الأمم والشعوب الأخرى تتقدم علميا بينما أمتنا الإسلامية لا علم ولا خبر عندها عن هذه المجالات؟ في الواقع لأن ساحات الأمة مشغولة بالحرب والدمار والجدل العقيم في القضايا النظرية والعقدية والنزاعات والخلافات. نعم، لو أمكن أن يضاف إلى الجائزة فرع عن القتل والدمار والتخريب لما تعدتنا هذه الجائزة. هذه الأمة التي تنتمي إلى دين يأمر بالعلم ويتحدث قرآنها عن العلم وعن فضل العلم والعلماء، ويتحدث نبيها صلى الله عليه وآله بقوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وبقوله: اطلب العلم ولو في الصين، وبقوله: أكثر الناس قيمة أكثرهم علما، وأقل الناس قيمة أقلهم علما. هذه الأمة لماذا انصرفت عن العلم؟ والأسوأ من ذلك لماذا أصبحت مشغولة بالحروب والنزاعات والفتن والدمار؟ هذا ما يجب أن يستوقف هذا الجيل حتى يقرر تغيير المسار. أصبح الاحتفاء في ساحاتنا بصناعة الموت وصناعة الدمار. الفئات المتحاربة استفادت من وسائل التكنولوجيا الحديثة فأصبحت تصور كل فظائعها وجرائمها. لا يكتفون أن يقتلوا، لا يكتفون أن يحرقوا الأحياء، لا يكتفون أن يفجروا في صفوف الأبرياء، بل يسعون لتوثيق ما يعملون ثم ينشرونه أمام العالم وكأنهم يتفاخرون بهذه الإنجازات وهذه الأعمال. كل جهة تفتخر بمستوى القتل والدمار الذي قامت به. يكفي أن تسمع الأخبار يومياً، ترى كل جهة من الجهات المتحاربة من حكومات، من حركات، من تنظيمات، من جهات تتحدث عن مدى الخسائر التي أوقعتها في الطرف الآخر. قتلنا منهم كذا، دمرنا لهم كذا. قتلوا من من؟ من أبناء هذه الأمة. دمروا أين؟ في بلدان هذه الأمة. من المؤلم جدا أن تعيش الأمة هذه الحالة، الاحتفاء بالدمار والتفاخر بالحرب والقتال. والأسوأ من ذلك أن ينسب كل ما يحصل إلى الدين. كل طرف يطلق ويقذف نيرانه وهو يكبر الله وهو يذكر اسم الله. تفجير في أوساط الأبرياء أيضا يعتبرونه قربة إلى الله. هذا هو الشيء المؤلم الذي تعيشه الأمة. وحيث يطل علينا شهر محرم الحرام وذكرى شهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لإحياء هذه المناسبة، فإن علينا ونحن نحيي هذه المناسبة أن نعيش هذا الهام. كيف يعيش العالم الآخر وماذا نعيش نحن؟ اهتماماتهم العلم والتقدم وجائزة نوبل، واهتماماتنا نحن هذا القتل وهذه الحرب وهذه النزاعات وهذا الدمار. ولذلك نؤكد أمام هذه المناسبة على النقاط التالية. أولا، كما في كل عام ينبغي على المؤمنين، على الناس، أن يحيوا هذه المناسبة بشعائرها المعهودة المألوفة، وأن يستمر تواجد الناس في المجالس وفي المواكب، ولكن مع مراعاة الظروف المستجدة بالحذر وأخذ الاحتياطات والتنسيق مع الجهات الأمنية الرسمية، وأيضا بالترشيد والتقنين. هذه المناسبة الدينية ينبغي أن تحيا بصورة مناسبة، وهذا يفترض وجود جهات من المجتمع، من علماء المجتمع، من رجالات المجتمع الواعين، يسهرون على توجيه هذه الشعائر وهذه المناسبات. لا ينبغي أن يترك الباب مفتوحا لكل ممارسة ولكل شخص أن يفعل ما يريد باسم هذه المناسبة. لا بد وأن يكون التقنين من داخل المجتمع الإيماني، عبر علمائه، عبر الواعين من شخصياته. والتقنين والتنظيم أمر مطلوب، أو ما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام في وصيته الأخيرة: الله الله في نظم أمركم، لا ينبغي أن تترك الأمور هكذا من دون أن تنظم ومن دون أن تقنن وأن ترشد، وبدل أن تفرض علينا القوانين من خارجنا نحن يجب أن نبادر لتنظيم أوضاعنا ومناسباتنا وأعمالنا الدينية. ثانيا، علينا أن نستفيد من المجالس والخطابات وتهيئ النفوس للاستماع، بأن نوجه الخطاب لأبنائنا ولبناتنا لكي يهتموا بالعلم والمعرفة وتنمية الكفاءات. فهذا هو الميدان. كل أمة، كل مجتمع، كل دين، كل مذهب عزته وقوته بمدى تقدم أبنائه في مجالات العلم والمعرفة والعمل، وليس بمجرد شعارات، وليس بالصراخ، وليس بالتمنيات، وليس بالانشغال بالأشياء الثانوية. لذلك فإن أهم ما ينبغي أن يركز عليه الخطاب الحسيني، الخطاب الديني في عاشوراء، التأكيد على أبنائنا، على بناتنا، على مجتمعنا أن يهتموا بتحصيل العلم وارتفاع مستوى تحصيلهم العلمي. كنا نفتخر بأن أبناءنا جادون في دراستهم ومهتمون بدراستهم، ولكننا بدأنا نلحظ كثيرا من التسيب، كثيرا من الإهمال، كثيرا من الانخفاض في المستوى الدراسي التحصيلي. لماذا؟ نحن معنيون أن نشجع أبناءنا على العلم والمعرفة. فهذا هو الميدان، وهذا هو ما يأمر به الدين، وهذا هو ما يسر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. أما التسيب الدراسي وخاصة في المناسبات الدينية، مع الأسف الشديد هناك خلط في الأوراق. إحياء المناسبات وإحياء الشعائر مطلوب، لكن الإهمال والتسيب الدراسي مرفوض. فلا بد وأن لا نخلط بين الأمرين. أما أن يكون تحت عنوان إحياء الشعائر والمناسبات أبناؤنا يتعلمون على التسيب وعلى الإهمال في دراستهم أيام كثيرة من السنة، لو راجعنا التاريخ والتقويم في وفيات، في مناسبات مواليد الأئمة، وفيات الأئمة عليهم السلام كثيرة، وفي بعضها روايات مختلفة. نحن نرى في بعض الأحيان أن بعض الطلاب يبحثون عن كل الروايات المختلفة حول المناسبات، وفاة وفاة تحاريم، ومع الأسف الشديد سمعت أن بعض المدرسين أيضا يشجع الطلاب على هذه الظاهرة حتى يتخلى هو من القيام بمهمته التعليمية في تلك الأيام، وهذا لا يجوز، هذا لا يصح، هذا على حساب مستقبل أبنائنا. بقية أتباع أهل البيت وشيعة أهل البيت حتى في المناطق التي تحكمها سلطات من نفس المذهب، العطل مقننة وليست مفتوحة في عاشوراء، غالبا في التاسع والعاشر من المحرم فقط. والكل يعرف، وبإمكانكم أن تسألوا في البلدان الشيعية المختلفة، في إيران، في العراق، في لبنان، في المناطق الأخرى، التعطيل في يوم تاسوعاء وعاشوراء. فلماذا يكون هناك تسيب من أول يوم من المحرم، بل ومن قبل المحرم وإلى الثالث عشر من المحرم، ثم على كل رواية وعلى كل مناسبة؟ أنا لا أعتقد أن هذا يرضي أهل البيت ولا ينفع أبناءنا. ما يرضي أهل البيت هو أن يتفوق أبناؤنا في طلب العلم والمعرفة، وأن يكونوا جادين في دراستهم وحياتهم، وأن نكون أنموذجا أمام الآخرين بالاجتهاد والجد وليس بالإهمال والتسيب. وعلينا أن نهتم أيضا بمواصلة مشوار الابتعاث لأبنائنا، حتى لو حصلت هناك تقنينات على المستوى الرسمي تحد من الابتعاث، علينا نحن أن لا نتراجع عن هذا البرنامج، أن نشجع أبنائنا الراغبين في العلم والمعرفة على الدراسة، على الابتعاث للدراسة، وإن كان ذلك على حساب وضعنا الاقتصادي. العوائل التي تصرف على الكماليات، التي تصرف على تنمية المدخرات، أفضل استثمار هو في تربية الأبناء على العلم والمعرفة. وعلى المستوى الاجتماعي، ما ينفق على مختلف الأمور ينبغي أن تكون حصة منه أو تضاهيه في الإنفاق على الابتعاث. هذا هو الأمر الثاني، أن نستغل عاشوراء في تركيز هذه القيمة من خلال المجالس، من خلال المواكب، مواكب العزاء التي يتواجد فيها الشباب ويتأثرون بها، فرصة من أجل ضخ وتعزيز وتكريس هذه القيمة في نفوسهم. نريد أن من يلتحق بالمواكب والمآتم يكون شخصا ناجحا في دراسته، وليس فاشلا وليس متخلفا. وهذا يعني المزيد من التوجيه بهذا الاتجاه. ثالثا، من خلال هذه المناسبة وخطاب هذه المناسبة وشعارات هذه المناسبة، يجب أن نبث وأن ننشر قيم السلم والمحبة والتعايش واحترام الآخر، والكاف عن إثارة الضغائن والأحقاد والانشغال بالجدليات المذهبية العقيمة واشترار القضايا التاريخية المملة. كفى! إلى متى ونحن نعيش في ظل هذه الثقافة؟ ما نراه اليوم هو نتائج هذه الثقافة. هذه الثقافة ثقافة التحرير، ثقافة الجدل، ثقافة العيش في كهوف التاريخ بين السنة والشيعة، بين مختلف الأطراف. هذه الثقافة هي التي هيئت الأرضية لإيجاد هذا الواقع. صحيح أن هناك عوامل سياسية، ولكن العوامل السياسية إنما تستثمر في أرضية تناسبها للاستثمار. هذه الثقافة هي الأرضية، ثقافة الانشغال بالجدليات، ثقافة النيل من الآخر، ثقافة التحريض على الآخر. وإذا كنا نجد أن أحدا قد سلك هذا الطريق، فهذا لا يبرر لنا بحجة الرد عليه أن نعمل الخطأ الذي يعمله هو، وأن نقوم بنفس الدور السيء الذي يقوم به هو. كفى هذه الأمة انشغالا عن واقعها بالتاريخ الماضي، كفى هذه الأمة إثارة وتحريضا على الكراهية بسبب اختلاف المذاهب والآراء. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، والإمام الحسين عليه السلام في الطليعة، إنما تحرك ونهض من أجل إصلاح الأمة، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. وخطابات الحسين في عاشوراء لم تكن خطابات تثير خلافا عقديا أو مسائل فكرية، بمقدار ما كانت تؤصل للقيم الإنسانية والإسلامية النبيلة، الحرية، العدالة، المساواة، الحق. هكذا كانت شعارات الإمام الحسين وخطبه وخطب أهل بيته. لا نجد الحسين في خطب عاشوراء ولا العقيلة زينب ولا أم كلثوم قد تناولت قضايا عقدية محل جدل وخلاف، بل تناولوا هذه القيم وركزوا عليها. وعلينا في خطابنا في هذه المناسبة أن نركز على هذه القيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإحياء شعائر الدين، وأن يحمي كل المؤمنين والمسلمين والبشرية في جميع أوطانهم من محاولات الفتن والإرهاب والتخريب. نسأل الله تعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن يهيئ لهذه الأمة سبل الرشاد والسلام والصلاح، إنه ولي التوفيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.